أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ويمكن التأمل فيما أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه بعدة نقاط أو أمور. الأمر الأول، وقع النزاع في أن الأصل العقلي الأولي هل هو حسن العدل وقبح الظلم، أو أنه دفع الضرر المحتمل لازم بحكم الفطرة، أو يشيل بحكم الفطرة دفع الضرر لازم، أو أنه لا ترجع قضايا المدركات العقل العملي إلى قضية واحدة، بل أنه هناك قضايا متعددة مستقلة يحكم بها العقل أو يتطابق عليها العقلاء على الخلاف في المسألة. فهنا ثلاث نظريات. النظرية الأولى تقول أن القواعد وقضايا العقل العملي ترجع إلى قضية واحدة، وهي دفع الضرر المحتمل لازم، ولا بدية دفع الضرر المحتمل، إذ أنه يقال بأنه العقل لماذا يحكم بأن العدل حسن وأن الظلم قبيح لا ينبغي فعله؟ فما هو الوجه أنني لا ينبغي لي أن أفعل الظلم؟ فلو أدركت أن الظلم قبيح، ولكن لماذا لا ينبغي فعله؟ لماذا؟ ما هو منشأ عدم انبغاء الفعل؟ فيقول هؤلاء لا بد أن نرجع بالأخرى إلى مسألة دفع الضرر، وإلا لو كان فعل الظلم ليس فيه ضرر، أو ترك العدل ليس فيه ضرر ولو محتمل، فما هو الموجب أنه بل فعل الظلم مما لا ينبغي فعله؟ وهذا بناء على حكم العقل. وكذا إذا جئنا إلى مبنى المشهورات العامة والتأديبات الصلاحية، فإنه يقال كما أشرنا بالأمس أن هؤلاء لماذا العقلاء تطابقوا على أن العدل حسن وأن الظلم قبيح؟ قالوا لأجل حفظ النظام. فيرجع السؤال، لماذا تطابقوا على حفظ النظام؟ لارجعوا هؤلاء قالوا أن في عدم حفظ النظام إتلاف للنفوس، معرضية إتلاف الأموال، معرضية الخطورة، وهذه المعرضية مبغوضة وينفر منها الطبع الإنساني. فأرجعوا قضايا العقل العملي إلى تطابق العقلاء، وتطابق العقلاء إذا رجع إلى حفظ النظام، القضية ما تنتهي، لازم أن ترجع إلى شيء منتهى. ولماذا يتطابقون على حفظ النظام؟ قالوا لأن ميلهم البشري، ميلهم الغريزي، ميلهم الطبعي هو نفرتهم بل من قتل النفوس وهتك الأعراض وهتك الأموال، فترجع بالأخر إلى مسألة طبعية ومسألة فطرية أو تسمى غريزية لأنها موجودة حتى في الحي في الحيوانات، فإنهم يهربون من الضرر المحتمل. فبناء على مبنى أن التحسين والتقبيع عقلائيين من باب المشهورات العامة والتأديبات الصلاحية الراجعة إلى حفظ النظام وتطابقهم على حفظ النظام، ما هو منشأه؟ دفع الضرر المحتمل الذي هو أمر غريزي وأمر فطري. فإذا قضايا العقل العملي سواء بنينا على مبنى أن لها واقعية، فترجع إلى قاعدة واحدة وهي دفع الضرر المحتمل لازم، فالتفتوا للمطلب وإن شئت قلته. كما نبهنا بالأمس قضايا العقل العملي وهي التحسين والتقبيح، العدل حسنون، الظلم قبيح وما يرجع إليه، إما أن نبني أنها أمور واقعية لها تقرر في نفس الأمر بغض النظر عن تطابق العقلاء، وإما أن نبني أن لا واقعية لها وراء تطابق العقلاء وواقعيتها بتطابق العقلاء. وعلى كلا المبنيين يقول هؤلاء ترجع إلى قضية واحدة وهو دفع الضرر المحتمل لا لازم. أما على المبنى الأول فإنه لماذا يدرك العاقل؟ ما هو منشأ إدراك العاقل أن العدل مما ينبغي فعله وأن الظلم مما لا ينبغي فعله؟ فلماذا لا ينبغي فعله؟ هب أنه قبيح، إذن ليش لا ينبغي فعله؟ ما هي المشكلة أنني أفعل القبيح؟ قالوا لو فعلت القبيح ففيه ضرر ما ولو محتمل، فترجع المسألة إلى لابدية دفع الضرر المحتمل. وعلى المبنى الآخر أيضا تطابق العقلاء مرجع إلى حفظ النظام، فلماذا يتطابقون على حفظ النظام؟ إذا ما ترجح إلى قضية غريزية قضية فطرية يلزم شنو؟ يلزم التسلسل، فترجع القضايا إلى مسألة دفع الضرار. وبناء على هذا المسلك وهذا المسلك بل قد يلوح من عبارات جمع من الأصوليين أيضا هو أنه كل القضايا ترجع إلى لابدية دفع الضرر المحتمل، فيندفع الإشكال الذي ذكره أمس المحقق الإصفهاني، فإن الإصفهاني كما ذكرنا بالأمس قال لا يصح تطبيق قاعدة التحسين والتقبيح العقليين في دفع الضرار، فإن هذا الإشكال الذي قررناه بالأمس لا يرد. ليش؟ لأن الأساس الأول هو دفع الضرر، كل ما فيه معرضية لحصول الضرار يحكم العقل أو العقلاء بلزوم دفعه سواء كان ضررا دنيويا أو ضررا أخرويا. العقلاء ما لهم علاقة بالصغرى، العقلاء نقحون لك شنو؟ القضية الحقيقية القضية الكبروية، كل ما فيه ضرر محتمل لابد أن تدفعه إما بحكم العقل أو بحكم الفطرة. الآن هذا ضرر دنيوي، هذا ضرر أخروي، هذا ضرر برزخي، ما لهم علاقة العقلاء بذلك بذلك فإن هذا دخول في تشخيص الصغرى، وهذا وكون الضرر أخروي ما يتنافى مع تطابق العقلاء على لزوم دفع الضرر، ولو كان مصداقه الصغروي أنه لي ضرر ضرر أخروي. هذا أمس من الإشكال، قلنا أنه ما إلى علاقة العقلاء بالضرر الأخروي، هذا عقلاء من حيث أنهم عقلاء، هذا خلط بين المصداق وبين الكبرى كل متفتين المطلب، خلط وتداخل بين المصداق الصغروي وبين الكبرى الكلية. العقل أو الفطرة تقول كل ضرر يفرض لا بد أن تهرب منه، إنزين الأمن لقى أن هناك ضرر، هذا قد يكون العقلاء يدركون أن في ضرر الآن، قد العقل لا يدرك أن في ضرر، قد يكون الضرر يحتاج إلى إخبار من الآخرين، هذا كل داخل في أي تشخيص؟ في تشخيص المصداق وتشخيص الصغرى. والعقل يقول أنا ما أنقح موضوعي، القضية لا تنقح موضوعه، إذا فرض أن هناك ضرر محتمل يلزم دفعه، أما الآن ما هو منشأ احتمال الضرر؟ هو العقل يدرك ذلك، دعوى النبي أنه نبي، أما الوجود المعجزة، إخبارات الشارع، هذا كل له علاقة بمقام، مقام التشخيص الصغروي. ولهذا لا قصور بناء على هذا أن نتمسك بقاعدة لزوم دفع الضرر ولو كان منشأ الضرر ضررا أخرويا، وهذا لا يضر أنه القضية قضية ناشئة من تطابق العقلاء. تفتي هذا مطلب مهم، ما له علاقة بمسألة تطابق العقلاء، العقلاء يتطابقون على أنه دفع الضرر المحتمل لازم، أما ما هو هذا الضرر، ما هو منشأه، لا علاقة لنا بذلك. وبهذا يندفع ما ذكر بالأمس، حيث إنه ذكرنا بالأمس أن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين لا يصح تطبيقها على دفع الضرر الأخروي. لماذا؟ قلنا لأن معنى حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، أمس قلنا هذا المطلب، مرجعه إلى أن الإقدام على ما فيه الضرر المحتمل قبيح، والقبيح لا ينبغي فعله. لماذا؟ لماذا لا ينبغي فعله بناء على أنه الحسن والقبح اعتباريين؟ لأجل حفظ النظام، والعقلاء إنما يحكمون بحفظ نظامهم الدنيوي بما هم عقلاء، ولا علاقة لهم بأي نظام، بالنظام الأخروي، هذا إشكال الأصفهاني. وبالتالي كيف تطبقون قاعدة أنه دفع الضرر المحتمل لازم وهي تعلق بالضرر الأخروي؟ هذا الإشكال لا يرد. ليش لا يرد سيدنا؟ لأننا نقول أننا لا نرجع دفع الضرر المحتمل إلى التحسين والتقبيح، بل هي أم القواعد، ولأن العدل حسن والظلم قبيح هو الذي يرجع إلى لابدية دفع الضرر. فلو سألنا العقلاء لماذا قلتم بأن دفع الضرر بل لا بد منه، يقول مسألة غريزية، هذا مسألة حفظ النظام، ما لها موضوعية، حفظ النظام، ليش تقولون بحفظ النظام؟ لماذا تتطابقون على حفظ النظام؟ لا يمكن أن يكون المنشأ منشأ اقتراحي، منشأ لا سبب له، ترجع المسألة إلى حكم الفطرة والغريزة بلا بدية الفرار من الضرار، وحكم الغريزة بلا بدية الفرار من الضرر المحتمل لا علاقة له بكون الضرر هذا دنيويا، بل الأخروي أشد، الضرر الأخروي المحتمل أشد من هذا الضرر دنيوي. فإذا الفطرة تهرب والغريزة من كل ضرر محتمل، سواء كان ضررا دنيويا أو ضررا أخرويا. الآن قلنا المباني ثلاثة، على كل مبنى من جاوب. فإذا بناء على المبنى الأول، الكلام تكلم عن قاعدة الآن، تعليق على كلامه، ما قلت التعليق على كلامه، لابد أن نتكلم على كل مبنى. فإذا على هذا المبنى لا يرد كلام المحقق الإصفهاني. وهذا المبنى نسب أو ذكره سيدنا الأستاذ عن السيد السيستاني حفظه الله ورعاه أنه أرجع القضايا، قضايا العقل العملي، إلى لابدية دفع الضرر المحتمل التي ترجع إلى مسألة أنها غريزية، وهو لابدية دفع الضرر، يعني واقع دفع الضرر المحتمل لازم، هذه مسألة غريزية، فيندفع إشكالات طرحت على مبنى الفلاسفة، على مبنى الفلاسفة، على مبنى الأصفهاني، حيث أشكل بعضهم، قالوا أنتم تقولون بأنه تطابق العقلاء على أن العدل حسن والظلم، ليش طابقه؟ هل يمكن أن يكون ليس له منشأ؟ ليس العقلاء؟ إذا ما تقول حفظ النظام، إذا ليش تطابقوا على حفظ النظام؟ لابد أن يكون له منشأ. فقالوا يلزم التسلسل، يلزم من القول بأن التحسين والتقبيح اعتباريين، قالوا يلزم التسلسل، ليش تطابقوا؟ قالوا التسلسل يندفع السيدة. قال أن سيدنا الأستاذ هم أتذكر في البحث قال يندفع التسلسل، ليش؟ لأنه تطابقهم له منشأ، ولكن منشأه منشأ غريزي، منشأ طبيعي، وهو أنه الذي فيه معرضية لحصول الضرر، ما فيه احتمال الضرر، الغريزة تهرب من، تنفر من، فلأجل حكم الغريزة الإنسانية العقلائية بذلك صدروا قضايا تتناسب مع الطبع البشري، فترجع المسألة كلها إلى دفع الضرر المحتمل. ويقول لو لم ترجعون القضايا إلى ذلك ما في شيء حرك الإنسان. أنت تقول الظلم قبيح، إذن لا ينبغي، ليش ما ينبغي؟ أنا بسوي، وش مشكلة يعني؟ أنتم تقولون أن الظلم قبيح لا ينبغي فعله، وأنا بسوي، ما هو الذي يوقفني عن أنني أفعله؟ لابد أن ترجع كل المسألة لوين؟ أن هناك ضرر محتمل، ترى أنت إذا فعلت القبيح أكو ضرر محتمل، فهذا إذا رجع إلى الضرر المحتمل هنا يحصل المحركية والزاجرية، وإلا تبقى القضايا العقلية عقيمة بلا أثر عملي أصلا، ما لم ترجع إلى لابدية دفع الضرر، واضح النظرية إن شاء الله، ما لم ترجع إلى لابدية دفع الضرر محتمل لا لازم. وكذلك سيدنا الخوئي رضوان الله عليه في بحث، وهو أنه ما هو الأصل الأولي في القضايا، تعرض إلى هذا المطلب في بحث البراءة العقلية، حيث عندهم مبحث، يا شيخنا يا شيخ علي، عندهم مبحث البيضة والدجاجة، يسمون بحث البيضة والدجاجة، عندنا قاعدة تقول قبح العقاب بلا بيان، وعندنا دفع الضرر المحتمل لا لازم، أيهما الوارد على الآخر؟ أيهما المقدم على الآخر؟ هذه عركة بينهم. إذ قد يقال أنت ماذا تقول؟ قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا حجة، حكم العقل بلا بدية دفع الضرر المحتمل، بيان مبيان، بيان وحجة، فيكون حكم العقل بدفع الضرر المحتمل لازم رافع لموضوع البراءة العقلية. فلو حصل عندي تكليفون احتملت التكليف، فيقول أنا أحتمل أنني لو أقدمت على الواقع فإنه سأتضرر، إذ أحتمل العقوبة، والعقل يقول لابد أن تدفع العقوبة، أو الفطرة تقول لابدية دفع الضرر المحتمل. وإذا حكم العقل أو اقتضت الفطرة ذلك فهذه حجة وبيان، فيرتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، فصير قاعدة دفع الضرر المحتمل واردة ورافعة لموضوع شنو؟ قبح العقاب بلا، أنا بيان، أنا بيان. العكس من جهة مصير، تقول قاعدة دفع الضرر المحتمل موضوعها الضرر المحتمل، وحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. يقول يقبح من المولى العقاب والمولى لا يصدر منه القبيح، إذن هي تؤمن المكلف عن الضرر، فما لم يوجد بيان يقبح العقاب بلا بيان، إذن لا يوجد ضرر محتمل، فتكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة ورافعة لدفع الضرر المحتمل. هذه فارس النور حنقول بيض ودجاجة، يعني أيهما المقدم؟ الشيخ العظم ترضى هذا المطلب في الرسائل. والسيدنا الخوي يقول سيدنا الخوي أول الأوائل دفع الضرر المحتمل لازم. أول شيء يحكمنا وين؟ اللي يحكمنا وش قال؟ ما قال حسن العال وقبح الظن، قال دفع الضرر المحتمل لازم. وإنما نحن ولولا هذه القاعدة ما احتجنا إلى قبح العقاب بلا بيان، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما نحن نقول بها لأن الأصل الأولي هو الاحتياط. يقول بالعكس الأصل الأولي اتجاه التكاليف المشكوكة ما هي؟ الاحتياط، لا من باب حق الطاعة بل من باب دفع الضرر المحتمل. ولولا هذا الأصل ليش تعب نفسه بقبح العقاب بلا بيان أصلا؟ دعوا الرازق العقل يدرك أو لا يدرك، ليش تبحثون أصلا أن العقل يدرك وما يدرك؟ لولا أن هناك شيء في رتبة سابقة يوقف الإنسان الاقتحام، فلولا دفع الضرر المحتمل لا حاجة أن نتعب أنفسنا في البحث عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وما هو دليلها؟ لأن الأصل الأول العقلي هو جواز الاقتحام، انتهى البحث. فهناك ذكر أن الأصل الأولي يا سيدنا عندنا ما هو أصالة، ولهذا ذكرنا في بعض الأبحاث في الأصول لو صار مورد من موارد ما نقدر نطبقه قبح العقاب بلا بيان، شو نسوي؟ رجعنا للأصل الأولي وهو لابدية دفع الضرر المحتمل. إذن هذا هو المبنى الأول، أن كل القضايا ترجع إلى أم واحدة أو أب واحد. قلنا قضايا قضية قلنا ترجع إلى أم، لأن مثلا معنا أم واحدة ما هي؟ لابدية دفع الضرر المحتمل. هذا مبنى. مبنى آخر يقول لا يرجع شيء إلى شيء، فالعقل سواء بنينا على أن هذه القضايا واقعية ولها تقرر في نفس الأمر والواقع بغض النظر عن تطابق العقلاء، أو أنها قضايا ترجع إلى تطابق العقلاء الاعتبارية، يعني سواء بنينا على أن القضايا العقل العملي واقعية أو اعتبارية، ما يرجع شيء إلى شيء، بل هذا نسبه بعضهم إلى المشهور، ما في كلماتهم أن كل القضايا ترجع إلى قضية، كل قضايا على حدة. فالعقل يدرك حسن العدل وقبح الظلم ولها تقرر في نفس الأمر والواقع، ويدرك أيضا بأن أخذ مال الغير مما لا ينبغي فعله قبيح ولا يرجع أحدهما إلى الآخر. فالعقل يدرك قضايا لها تقرر في نفس الأمر والواقع ولا يرجع بعضها إلى بعض، هذا على مبنى حكم العقل الواقعية، وكذا على تطابق العقلاء. العقلاء تطابقوا لأجل مناشئ، مو لازم مصالح نظامية، لأجل مناشئ، فقالوا بأنه العدل حسن مما ينبغي فعله، وهذه مسألة عقلائية، وأنه الظلم مما ينبغي تركه، وأنه ضرب اليتيم للتشفي قبيح وأن حفظ النظام حسن وغيرها قضايا تطابق عليها العقلاء لنكات عقلائية كمصلحة نظامية أو مصلحة النظام الإنساني يقولون مو لازم النظام النوعي حتى النظام الشخصي فبعض القضايا ترجع إلى النظام شنو سيدنا نوعي وبعضها للنظام الشخصي بعضها ترتب حالة علاقة العبد مع مع الطبيعة العبد مع الإنسان مع الإنسان العبد مع خالقه قضايا عامة عقلائية يتطابق عليها العقلاء بحسب الملابسة نعم الصغرى قد نقتنع بالصغرى قد يقول متى ما وجد ربان فمقتضى العلاقة بينك وبين الرب أن هذا قبيح فهذه قضايا يقررها العقلاء لتحديد العلاقات سواء آمنوا بالصغرى بالطرفين أو ما آمنوا بالطرفين وبناء على هذا المبنى ولعله يلوح من كلام المشهور إذ لم يرجعوا قضايا العقل النظر العملي إلى قضية واحدة وهي حسن العدل وقبح الظلم أيضا على هذا لا يريد الاعتراض فإن العقلاء فإنه على المبنى الأول لا نرجع إحدى القاعدتين إلى القاعدة الأخرى والعقل يدرك أن هناك قضية في نفس الأمر والواقع وهو أن دفع الضرر المحتمل لازم وهذه قضية حقيقية متى ما وجد ضرر محتمل فدفعه لازم أما الصغرى لا علاقة للعقل بالصغريات لا علاقة للعقل بتنقيح الموت موضوع أن هذا ضرر دنيوي هذا ضرر أخروي هذا ضرر بلي في النفس ضرر شخصي ضرر نوعي ضرر من أن على كل ما يوجد هناك ضرر مما ينبغي تركه وهذه قضية متقررة في نفس الأمر والواقع وكذا بناء على أن هذه قضايا اعتبارية فيقولون أنه يلزمك دفع الضرر سواء وليس منشأه حفظ النظام العام قد يكون منشأ حفظ النظام الشخصي أو النظامات التي تحدد العلاقة بين المولى العقلائي لأن هم العقلاء هم موالي كعندهم قواعد تحدد العلاقة بين العبد والمولى وأن المولى له عقوبة إذ العقلاء في نظامهم الاجتماعي أيضا هناك نظام المولى مولوية فالمسألة بل عامة وحينئذ لا يرد الإشكال الذي ذكره المحقق الإصفهاني المبنى الثالث اللي هو هذا مبنى من؟ إصفهاني أن القضايا ترجع إلى قضية واحدة وهو أن العدل حسن والظلم قبيح فعلى هذا المبنى كيف تجيبون عن الاعتراض فنقول إن بنينا على أنه الحسن والقبح مسائل واقعية نفس أمرية فالجواب واضح كل ما هو ظلم فهو قبيح مما لا ينبغي فعله وحينئذ لا موضوع أصلا لاعتراض الإصفهان يعني قلنا أمس أصلا اعتراضه مبني على وين؟ قلنا أمس مبني على التحسين والتقبيح الاعتباريين للتحسين والتقبيح الواقعيين العقليين فعلى هذا فإنه متى ما فرض أنه هناك ضرر محتمل فالإقدام على ما فيه الضرر قبيح والقبيح مما ينبغي تركه هذا بالنسبة إلى على مبنى هذا ما في أصلا إشكال إشكال مشكلة عليه مبنى الآخر أما على المبنى الآخر اللي هو ركز عليه الإصفهاني فنقول عندما يتطابق العقلاء على هذه القضية، وهي قضية أن العدل مما ينبغي فعله والظلم مما لا ينبغي فعله، ما هي نكتة بناء العقلاء على ذلك؟ ليش العقلاء يبنون على ذلك؟ العقلاء يبنون على ذلك باعترافه لحفظ النظام، ولكن ما هو المراد من النظام؟ هل خصوص النظام الدنيوي والضرر الدنيوي، أو يشمل النظام الذي يحكم علاقة الإنسان مع نفسه، والإنسان مع الإنسان، والإنسان مع الحيوان، والإنسان مع الإنسان مع مولاه؟ قالوا أن حفظ النظام العام الأعم من النظام النوعي والنظام الشخصي والنظام العقلائي فيما بينهم فيما يمارسونه من عقلاء، والمولوية أمر عقلائي ليس شيئا خارج عن العقلاء، فتوجد قوانين تطابق عليها العقلاء في علاقة العبد مع مولاه، مولاه العقلاء. ولولا هذه القوانين يلزم الهرج مرج ويلزم اختلال النظام. وحينئذ قالوا إذا كان هناك مولى والمولى فيه عقوبة وعنده بل وفي مخالفته ضرر محتمل، فنتطابق على أنه الإقدام على ما فيه الضرر قبيح مما لا ينبغي فعله. إذن النظام لا يختص بالنظام الدنيوي اللي يحلق فقط علاقة الإنسان مع الإنسان، بل يشمل علاقة الإنسان مع ما حواليه وعلاقة الإنسان مع المولى، ولو المولى العقلاء. يعني هكذا يقولون، متى ما وجد مولى، العقلاء دائما يقررون قضايا حقيقية، متى ما وجد مولى وعبد فعندنا قوانين تحكم علاقة المولى والعبد. وبناء على هذا لا يرد اعتراف، ولهذا نرى أن الفلاسفة وكثير من بعض المتكلمين أيضا الذين يرون أن التحسين والتقبيح عقلائي واعتباري، يطبقون قاعدة التحسين والتقبيح فيما يرجع إلى الضرر ولو كان ضررا أخرويا، ولا يخصصونه بالنظام الدنيوي والضرر الدنيوي. ليش؟ لأن العقلاء تطابقوا على قضايا تحدد علاقة الإنسان مع المولى. أما الآن ما هو مصداق المولى؟ الشمس، أو المولى شيخ العشيرة، أو الأب، أو المدير، أو الزوج، أو من يشتري العبيد، أو خالق أو المكون. هذا ما لهم علاقة العقلاء بالتشخيص المصداق. متى ما وجد مولى ووجد عبد فهنا عقلاء تطابقوا على قضايا. فبناء على هذا لا يرد اعتراض المحقق الإصفهاني. ولهذا نرى الفلاسفة الذين كثير منهم يرون أن التحسين والتقبيح اعتباريين، يطبقون هذه القواعد لأجل حفظ النظام بالمعنى العام، نظام الكيان الشخصي، نظام الكيان العام، نظام الإنسان مع من؟ مع البيئة، نظام الإنسان مع الحيوان، نظام الإنسان مع المولى، وهذه نظامات عقلائية. وبناء على هذا لا يرد الاعتراض الذي ذكره المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه. وهناك بعض الأشياء أيضا ترد، لكن أخاف أدخل في بحث طويل في مسألة التحسين والتقبيح العقلائيين لها تحليل، لأنه رجع وش معنى حفظ النظام؟ أي حفظ النظام، لماذا تطابقوا على حفظ النظام؟ لا ما لهم علاقة. يقولون قضايا حقيقية، هذا إشكالها مو صحيح. العقلاء يقولون نحن نصدر قواعد عامة ما لنا علاقة بالصغريات، نقول متى ما وجد ضرر فإنه نحن تطابقنا على أن الضرر مما ينبغي تركه، كل ما فيه معرضية الضرر اتركوه لحفظ نظام عام، نظام الإنسان، نظام النوع البشري، نظام الإنسان مع ربه. نحن تطابق العقلاء أصدروا قضية متى ما وجد ضرر محتمل فإن الإقدام على ما فيه الضرر قبيح. أما ما هو منشأ الضرر؟ عقوبة الولد، الأب، شيخ العشيرة، شيخ العشيرة له مولوية، ما لنا علاقة، كله أمور أمور والشارع سيد العقلاء يقولون، وهم هؤلاء والشارع سيد العقلاء، وهؤلاء إنما حكموا وتطابقوا من أي حيث؟ من حيث عقلائيتهم، وهذا الحيث وهو حيث العقلاء عنصر مشترك موجود، بل موجود، هذا ما تقتضيه الحكمة، حيثية العقلاء يعني ما تقتضيه الحكمة موجود في المولى الحقيقي، فالمولى الحقيقي تطابق معهم فقال كل ما يؤدي إلى حصول الضرر فهو قبيح والإقدام عليه قبيح. شنو يعني ينبغي تركه؟ بتطابق العقلاء من حيث نحن عقلاء، سواء كان العقلاء هم هؤلاء الناس، العقلاء هم ملائكة، العقلاء هو الله سبحانه وتعالى، فالله سيد العقلاء. المسألة أيضا فيها أبعاد فلسفية وأبعاد بحثية طويلة عميقة تحتاج إلى دراسة أيضا موسعة. فبهذا المقدار الذي بيناه يتضح أن ما ذكره الإصفهاني محل تأملين، ولم يوافق عليه حتى من يرى التحسين والتقبيح الاعتباريين. وقوله أنه لا علاقة لهم بالنشأة الأخروية الأجنبية عن حفظ نظامهم، هذا فيه بحسب فهمي خلط بين المصداق وبين القضية الكلية، خلط بين الكبرى العامة وبين التشخيصات الصغروية، ولا علاقة للعقلاء من حيث أنهم عقلاء عندما يصدرون قضايا تقتضي حكمتهم أن هذا لأجل نظام دنيوي أو أكو نظام أخروي، ما لهم علاقة، ما لهم علاقة هل يوجد نظام أخروي أو لا يوجد نظام أخروي. هم يقولون متى ما فرض أنه هناك ضرر ما مما ينبغي تركه لأن هذا يخل بنظام، أي نظام؟ نظام علاقة الإنسان مع نفسه كيان الشخصي، نظام الإنسان مع المولى، مولى عقلائي، مولى عم، هذا أوجب لإنشاء قانون. وهذا يدفع لك إشكالات كثيرة بس ما أريد أرد إليها، مثلا الشهيد الصادر، وبعض أنا أشكل قالوا أنه إذا المسألة تحسين وتقبيح عقليا حفظ النظام، إذن لو أنا شربت الخمر ما بيختل النظام، لو أنا نظرت إلى الأجنبية ما بيختل النظام، لو أنا سرقت من غني ولو مرة واحدة ما بيختل النظام العام. هل هم إشكالات جابوها؟ خب هاي بالتأمل، هاي إشكالات كلها خلط بين المصادق الجزئية وبين شنو؟ بين القواعد العام العامة. وتحتاج المسألة إن شاء الله.
العقلاء يعني يصدرون أحكام تبع الموضوع،
هم لا، هم يصدرون
الدم، يعني الدم الحسن الملح والدم،
خوش،
فكيف يصدرون أحكام الملح والدم على مولى آخر؟
مهم نقول متى ما وجد مولى، ما لنا علاقة بالمولى، نحن عقلاء، الله شرع عقلاء وشرع سيد العقلاء، هم يقولون مو على هو الشارع معهم، هم يقولون الشارع كل من هو عاق، كل من له حكمة، كل من له حكمة حيثية حكمته وعقلائيته تقتضي صدور القانون، مو تتوقع انه قاعد يتجمعوا، يعني لا تقول ان العقلاء قاعد يتجمعوا وقعدوا في مكان وصدروا قوانين، يقول هذه قوانين مرتكزة تنبع من حيثية الحكمة ومن حيثية شنو العقلاء ارتكازية موجودة، والشارع سيد العقلاء، ومقتضى عقلائيته المحفوظة مع أصل عقلائيته أشدها عقلائيته وحكمته، تقول أن كل ما فيه مدعاة للضرر المحتمل الإقدام عليه قبيح، والشارع صدر هذه القضية لأنه أيضا معهم قفع الضرر، نكتتها حفظ النظام. نعم، دفع هو الأساس، يقول دفع الضرر أساسه أن دفع الضرر ترجع إلى حسن العدل. ما عليه، ترجع إلى حسن العدل. دفع الضرر حسن بل عدل، دفع محتمل الضرر عدل، والإقدام على ما فيه الضرر المحتمل ظلم، والظلم قبيح، يرجع إلى حفظ النظام. ليش حكمتم أن العدل، لماذا حكمتم أن العدل حسن؟ لماذا تطابق العقلاء على أن العدل حسن، وأن بناء على أن كل القضايا قلنا ترجع إلى وين؟ الآن على حسن العدل وقبح الظلم. يا أيها العقلاء، لماذا تطابقتم على هذه القضية وهو أن العدل حسن والظلم قبيح؟ قالوا لأجل حفظ النظام، والشارع سيد العقلاء، ومع يا نظام، هل يا نظام؟ يقول مقتضى حفظ النظام العام، سواء كان هذا النظام نظام الكيان الشخصي. سيد السيستاني يقول علماء الأخلاق ركزوا على نظام الكيان الشخصي كثيرا، ونظام الكيان الإنسان مع أخيه الإنسان، ونظام المولوية، لأن العقلاء عندهم مولوية أيضا، وجعلوا وتطابقوا على أن على قضايا ترجع إلى علاقة ونظام الإنسان مع المولى. من هو المولى؟ والشارع سيد العقلاء فقط. نعم، متى ما وجد مولى ووجد عبد فإنني أكون مع هؤلاء العقلاء في إصدار هذه القوانين. فظلم المولى، مخالفة المولى، كلها ترجع إلى تطابق العقلاء. ولهذا نحن نقول بحق الطاعة، نقول بأنه عدم امتثال أوامر المولى شنو؟ قبيح. فواحد ما يشكل علينا يقول هذا وش علاقة العقلاء بما هم عقلاء؟ والعقلاء بما هم عقلاء حيثية حكمتهم تقتضي سن قوانين تحكم قانون علاقة المولوية. ولهذا مسألة حق الطاعة، مسألة دفع الضرر الأخروي، مسألة ظلم المولى، هاي كلها تتناسب مع مسألة التحسين والتقبيح الاعتباريين الراجعة إلى مسألة حفظ النظام العام، أعم النظام الإنسان والشخصي، ونظام الإنسان شنو مع الإنسان، أو نظام الإنسان مع المولى. المولى بل ما يحكم العقلاء بأنه مولى أو ما يكون مولى. أما من هو مصداق المولى الآن؟ ما لهم علاقة العقلاء. متى ما وجد مولى ووجد عبد فإن مقتضى الحكمة تقتضي أن العبد يطيع أمر المولى، وإلا يلزم الهرج والمرج. لو لم يطع العبد أوامر المولى يلزم الهرج والمرج واختلال النظام العام. والعبد مع مولاه الحقيقي مصداق من المصادق، المدير مع المدرسين مصداق، العبد مع المولى العقلائي مصداق، الزوج مع الزوجة مصداق، هي كلها مصادق. على كل حال، هذا هو تمام الكلام في الإشكال الأول والمناقشة الأولى، وهو ما ذكره المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه. الاعتراض الثاني، انتهينا الاعتراض، خلاص هذا اعتراض الإصفهاني انتهينا منه. الاعتراض الثاني على وين؟ كلامنا أي دليل الأول؟ لا تنسى البحث. الدليل الأول على وجوب التوبة بحكم العقل، حكم العقل بلا بدية دفع الضرر المحتمل، وترك التوبة فيه ضرر محتمل، هذا الذي تقدم. ذكر البجنوردي رضوان الله عليه إشكالا على الاستدلال بهذه القاعدة، والذي ذكره مأخوذ من بحث البراءة العقلية، وتوضيحه الأصوليون عندما تعرضوا إلى قاعدة دفع الضرر المحتمل، حيث استدل على الاحتياط. يا شيخ علي، احتياط القلب الإخبار استدل عليه بالكتاب والسنة والعقل، وإن هم استدلوا بعضهم استخدم استدل، مهم استدلوا عليه بدفع الضرر المحتمل. الأصوليون عندما جاءوا قالوا: ما هو مرادكم من الضرر المحتمل؟ لا يخلو إما الضرر الدنيوي وإما الضرر الأخروي، فإن كان هل تعرض إليه الشيخ العظام، فإن كان مقصودكم الضرر الدنيوي فمقطوعه لو تقطع بلا يجب دفعه إذا كان يسيرا، فضلا عما لو كان مجرد احتمال. إذا ضرر دنيوي فمقطوعه لا يجب دفعه إذا كان يسيرا، فضلا عما هو محتمل. نعم، لا بد أن يكون ارتكابه من قبيل العقلاء لغرض كي لا يكون خلاف الحكمة وخلاف العقلائية وخلاف السفاهة، وإن كان ضررا شديدا فإن العقلاء والعقل يعمل المقارنة بين الضرر الشديد وبين المصالح، فلعل العقل والعقلاء يتحملون أضرارا شديدة لأغراضهم ولو كانت تلك الأغراض شهوية. والعقلاء ببابك العقل يقول بأنه إذا كان هناك ضرر شديد بس أكو مصلحة شديدة، يعمل عملية شنو؟ المقارنة والمزاحمة، ويتحمل العقلاء المصاعب الشديدة لأجل حصول على منافع ومصالح دنيوية. هذا إذا كان كلامكم عن أي ضرر؟ أي ضرر؟ الدنيوي. وأما إذا كان المراد من الضرر المحتمل هو الضرر الأخروي والعذاب الإلهي، فنحن لا نمانع أن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل، ولكنه هذا بلي مورود بقاعدة قبح العقاب بلا بيان من قبل المولى، فما دام المولى لم يبرز البيان فماذا يحكم العقل؟ بقبح العقاب بلا بيان، وحكم العقل بقبح العقاب مؤمن، فبه يرتفع موضوع الضرر المحتمل. فكيف تتمسكون؟ البجنود يقول لكم كيف تتمسكون على إثبات وجوب التوبة بدفع الضرر المحتمل لازم يا ضرر أخروي، مع أنه عندنا قاعدة واردة عليها وهي قبح العقاب بلا بيان؟ هذا مؤمن عقلي، وإذا ما تحب قبح العقاب بلا عندك إياها مشكلة، عندك المؤمن الشرعي: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وببركة هذا لا محل للتمسك بدفع الضرر لورود البراءة العقلية والشرعية على وين؟ ايش رايك في هالاشكالات؟ هل يصح هذا الاشكال في محل بحثنا؟ وقد تعرض الى هذا صفحه 334 من الجزء السابع. يعني جاب كلام هنا، جاب كلام اصوليين هناك، طبقه وين؟ في البحث. هل التطبيق ده صحيح؟ ولكن يمكن التأمل في ذلك بأننا لو رجعنا للاستدلال الذي ذكرناه فبالتأمل فيه لا يرد هذا الاعتراض علينا، لأننا نتكلم الآن عن شخص فعل المعصية، خلاص هو واقع في وين؟ المعصية. والبيان الشرعي جاء وقال هذا معصية، إذن لا إشكال أن العاصي يستحق العقوبة، بل توعده بالعقوبة، هناك وعيد بالعقوبة صدرت من الشارع على فاعل وين؟ على فاعل المعصية. وقلنا بأن الروايات، قلنا أمس الاستدلال هذا من المستقلات غير ال، قلنا أمس هذا مستقلات غير العقلي. جاء الشارع وقال يا أيها العبد العاصي أنت تتعاقب، هناك وعيد على العقوبة، وإنما أنا من باب رحمة الواسعة فتحت لك بابا به تندفع العقوبة، لا أعاقبك فعلا، وهي باب، باب التوبة، وما لم تتب إلى الله فأنت معاقب ومعاقب. فوين تتمسك بالبراءة؟ يا براءة، البراءة في مورد الجهل، مورد الشك، ما عندنا شك وجهل في المسألة، عندنا بيان من قبل الشارع والعقل وهو الوعيد بالعقوبة، وقال لنا أنه هذا الذي يستحق العقوبة، إذا تاب أنا أغفر إليه، بين يعني إذا ما تاب مقتضى هذه الرواية أنه فيه العقوبة، والشارع بين الوعيد على العقوبة، بين الوعيد على العقوبة، ولا علاقة مسألة بقبح العقاب، ذاك في التكاليف المحتملة أنا ما أدري، المولى ما تلقيت هنا، المولى بيّن ترى هذا، بيّن أن هذا معصية، شرب الخمر معصية، بل السرقة معصية، وهذا وقع في المعصية، هذا وقع في العقوبة. فنقول فالعقل يقول يا أيها المكلف، يا أيها العبد، أنت تتعاقب، ودفع العقوبة إنما تحصل ببيان الشارع بالتوبة، فوين موضوع قبح؟ فما موضوع قبح العقاب بلا بيان؟ وما هو تطبيق قبح العقاب بلا بيان؟ فالذي ذكره الأصوليون هناك لا ينطبق على محل بحثنا، إذ أن العقل يقول للمكلف أنت الآن وقعت في المعصية وانتهيت، أنت الآن ستعاقب، وهناك وعيد بالعقوبة، والمولى تفضلا عليك شنو قال لك؟ فتح إليك، داء التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أننا نغفر إليك، فهنا يقول يا أيها العبد ترى العقوبة موجودة، وإحنا قلنا أمس قلنا العقوبة موجودة لا لو شفاء، ولا هذه قلنا ضرر محتمل، ولا تتذكروا أمس قلنا العقوبة موجودة، لولا الشفاء العقوبة موجودة، وشفاء قلنا إحنا مو أكيدة، يمكن يشفع له يمكن لا يشفع له حسب الشروط حسب القوانين، فيمكن يموت يمكن يموت وهو مصر، والمصر قد لا تقبل، قد لا تقبل، لا تشمله الشفاعة، بينا أمس هذا المطلب. فإذا هو العقوبة منتهم منها وهناك وعيد، والعقل والشارع جاء وقال لك يا أيها المكلف أنت توب إلى الله وأنا ما بعاقب، فهنا يحكم العقل بلزوم دفع الضرر، ولا يوجد قاعدة أخرى ترفع موضوع حكم العاقل، ولا موضوع لقبح العقاب بلا بيان، لأن الضررها هنا مفروغ عن، وقد جاء الوعيد من قبل الشارع. فالتمسك بهذه النكتة التي ذكرها نعم محل إشكالين. هذا الاعتراض كم؟ ثاني. تعبتون؟ الاعتراض الثالث، نشير للاعتقاد تفكرون إليه، فقط أشير إلى بينه يعني، أنتم بكرة جواب إن شاء الله. وهو أن يقال لو كان العقل حاكما بلزوم دفع الضرر المحتمل لكان حاكما بقبح الإقدام عليه، لأن مرجع أحكام العقل إلى الحسن والقبح، فإذا كان الإقدام عليه قبيحا فلازم ذلك استحقاق المكلف عقابين. كم عقاب؟ عقاب، عقاب على واقع المعصية وعقاب على ترك التوبة عن المعصية، فكل معصية معصية يترتب عليها كم عقاب؟ عقابان، عقاب على وات المعصية وعقاب على ترك التوبة عن المعصية، وحينئذ يلزم من ذلك أنه يستحق عقابين، واستحقاق العقابين مقطوع العدم، أن الذي يعصي يستحق عقابا واحد لا أنه يستحق عقابين، فليس هناك حكم عقلي بلابدية دفع الضرر. إذن شنو تقول يعني؟ أنت ما تقول بأن دفع الضرر لازم، وش يعني تفصل؟ ماذا تريد أن تصل؟ لاحظين، لاحظين الانطلاقة، وش قال هو أول ما بدأ؟ قال لو كان العقل حاكما بلزوم دفع الضرر المحتمل، هذا لو كان، لكان حاكما بقبح الإقدام على احتمال الضرر، لأن القضايا ترجع للتحسين والتقبيح، وإذا فعل القبيح فإنه يستحق العقوبة، فصارت عقوبة في التين، والنتيجة والتالي باطل، فالمقدم باطل. وش المقدم باطل؟ يعني العقل لا يحكم بلا بدية دفع الضرر المحتمل، فهل تلتزمون بذلك؟ واضح سيد عباس المواضح؟ يعني تنكرون أن العقل يحكم؟ قال ينكر ولا نخاف. عجل شلون؟ وانت تقول ان حق الحيوانات تفر، يقول ها انا اريد اوصل الى مطلب، وهذا مطلب بنى عليه سيد المستمسك في عدة موارد اتعرض له غدا ان شاء الله. راجعوا كلام المستمسكي الجزء الرابع صفحة 4. تأتي تتمة الكامل، دخلنا في ابحاث الحسن والقبح اليوم وكذا من باب الكلام يجر كلام. أربعة صفحة، أربعة جزء، أربعة صفحة أربعة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه قضايا تحتاج تحقيق، خصوصا في بحث الأخلاق، يعني يخل في بحث الأخلاق، الأخلاق النظري، يحتاج يحقق هاي المطالب، مسألة دفع الضرر، مسألة يعني هاي مدركات العقل التحسين والتهلا، لأن كده ترجع إلى مسألة أخلاقية. للأسف يدخلون بدون تنقيح. في أول كتاب تزكية النفس للحائري انطلق بالمضايع المية، دخل فيها الأبحاث بمقدار ما، قال أنه قواعد الأخلاق وين ترجع؟ هل ترجع إلى حسن العدل وقبح الظلم، إلى دفع الضرر، أو أنه قضايا أجنبية عن ذلك؟